وهذا أيها الأحبة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه.
فإن ابن حامد قال لا تصح الصلاة إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إليها، وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صح بالقدر.
تفهمون هذا كله؟ طيب.
وإن حدثت
المؤلف رحمه الله صح الصلاة في هذه المواضع، المواضع السبعة لا تصح الصلاة فيها ما عدا ما يكون في المواضع الخمسة السابقة، ودليل ذلك جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا عموم لا يمكن أن يخرج منه شيء إلا بدليل مساو له، وهذا صحيح كما تعرفون. ومن ذلك الصلاة الفريضة في الكعبة، فإن الصحيح جوازها وإجزاءها، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وأما قوله إلا المقبرة، فإن ابن حامد قال لا تصح الصلاة إليها، فالصواب أنها لا تصح الصلاة إلى القبر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، والحديث المسلم من حديث أبي مرثد الغنم لا تصلوا إلى القبور لا تجعلوها بين أيديكم، لأن هذا يشبه عبادتها فلهذا نهي عنه. وإن صلى في مسجد
وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لأنه ليس بمقبرة. وفي
المثل المسجد والمقبرة لا بد فيه من تفصيل. المسجد إن بني على القبور فالصلاة فيه غير صحيحة لأنه بني بمقبرة، وإن دفن فيه بعد بنائه فإن الصلاة فيه تصح ويجب نبش القبر وقبره مع الناس، إلا إذا كان القبر بين يدي المصلين فإن الصلاة لا تصح، لأنه داخل في عموم النهي عن الصلاة إلى قبور. أما إذا كان المقبرة خارج المسجد فإن كان بينها وبين المسجد جدار، أو كانت على يمينه أو يساره أو شرقه أو خلف القبلة فلا بأس، وإن لم يكن بينها وبينه جدار يحول يعني جدار حائل فإن الصلاة إلى القبور لا تصح. لا لأن قبر فيه أقرب حال بينهم وبينهم عدة جدار، لكن قد يكون هؤلاء ينون الصلاة للرسول يكون شرك أكبر. نعم يكفي صلاة طويل. نعم
أنا الله عليك يا شيخ، وزيحة القبور بجانب من المقبرة وبنية وزيحة في كاملها
آسف والصلاة لأن المقبرة لا يجوز نفس القبور فيها إلا لضرورة، فأصحاب القبور أحق بأمكنتهم من غيرها.
طيب هذا يعني فعلا حق
ونفع
البحرين
الله يمكننا عشان الرقعة صغيرة ما يجب المكان
فعلا
يا شعر الآن موجودة موجودة يسألوا علماء أخذ مطمئن علماء عندهم نظر آخر ما يعرف. نعم أنت
ما
أسعى الدعاء أسعى طيب ما وصل الخطوة إلى الآن؟
وفي أصلحة هذه المواضع وجهان، إحداهما أن حكمها حكمها
أحدهما.
وفي أصلحة هذه المواضع وجهان، أحدهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها، والثاني تصح لأنها ليست بمظنة النجاسة ولا يتناوله النهي.
صحيح أنها تصح الصلاة في أصلحتها إلا إذا كان الصرف منها، كما لو بني حجرة في المقبرة فهنا لا تصح لا في الحجرة ولا في الصرف، أو في الحمام، والحمام ليس حماما هذا، فإن إذا بني فيه بناء فإن كل ما دخل فيه لا تصح الصلاة فيه ولو كان في الصرف. وأما ما عدا ذلك فالصحيح أنه صحيح، يعني مثلا لو بنينا روشا على السوق فإن الصلاة تصح فيه، أو بنينا سقفا على محل قضاء الحاجة محل الحشوش، لكن ما هي متصلة بالحش كما يوجد بعض المساجد الآن فلا بأس بها، كما لو وضعنا شيئا طاهرا على أرض النجسة فإن الصلاة تصح. نعم.
إذا تحذرتم
الله الصلاة
على سطح حكمه وتصح
إلا إذا كان مبيعاً على المقصرة.
كيف
يكون
العكس؟
شو أنا؟
الصورة
إذا بنى على الطريق، الطريق لا تصح الصلاة فيه على ما ذكره المؤلف. إذا بنى على أعطان الإبل، إذا بنى على مكان نجس، كل هذا يصح. نعم. من حامد من أصحابنا من منذ قال حنابلة من المتقدمين. نعم. كيف يتصور الآن حماماتنا هذه الصف منفصل منفصل من كل إذا رحمنا واصل إلى الشخص السبب مهم لفرق قبة مفصلة، لكن لو بنينا حمام مربع بنى عليه الخط فلا تصح ما دام يطلق عليه في الحمام. نعم. كم حلنا الآن؟
ثلاثة.
خلاص لا لا يا خالد لا في المسألة حق.
باب ستر العورة، وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
ما هو الشرط الأول والثاني؟
من
الحدث والثاني
من
اجتناب النجاسة.
وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائر إلا بثمار. رواه أبو داود. وعورة الرجل ما بين سرته.
لا يقبل الله كيف؟ يا حائر صلي.
نعم.
حائر صلي.
لا كنا مرات منها كبيرة يعني كبيرة.
كبيرة. جينات أيضا هي كبيرة. لا يقبل صلاة حائر إلا بثمار.
يعني
المراد هو الامرأة الكبيرة،
يعني
كبيرة
إذا
حاضر
مثلا
بحاضر حالة يعني إذا صلت وهي
حائر. لا
يعني البالغة بالحيض، البالغة بالحيض. طيب فيها أيضا شيء آخر وهو قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل نفس، فإن المراد لهم دينة الثياب. نعم.
وعورة الرجل ما بين
من ذاك الحديث هذا وهو الحديث اللي قبله.
نعم.
يعني هو ضعيف هو ضعيف. وصلى بالعيد ركعتين متفق عليه وجاء في ذا المسجد متفق عليه. نعم لا يبصر قبوصة صحيح. إذن ما فينا حديث من عمر وهو ضعيف كفى الله من نفسه. هذا الحديث من يأخذه؟ نعم عند أحمد وعلي.
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته لما روى أبو أيوب الأنصاري قال
لما
روى أبو أيوب الأنصاري
أبو أيوب
هنا
أيوب
العلمية والعكمة ما
إذن
أبو أيوب لما روى أبو أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة وبين الركبتين عورة. رواه أبو بكر بإسناده. وعن جرهد أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنا عندي يقول أكثر السرة وفوق الركبتين من العورة. رواه أبو بكر بإسناده. اختلاف بين من يحقق هذا الحديث ما عندي دروس يا خالد يسر الله اللهم يرضى. هذا أيضا خالد الغامدي ما بعرف لا ما أعرف جرح. نعم
وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غط فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه أحمد في المسند. وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا. وعنه أنها
رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي أيضا. لا خلاني يخرج النسخة فيها غلط. هم شرح نروح
وعنه أنها الفرجان لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعورة الحر والعبد سواء لعموم
الحديث. هذا الرواية الثانية عن أحمد أنها الفرجان. وعلى هذا ما بين السرة والفرج ليس بعورة، وما بين الفرج والركبة ليس بعورة. واستدل بهذا الحديث. والحديث بالنسبة للصلاة ليس فيه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف عن فخذه في غير الصلاة. والصلاة قال الله فيها يا بني آدم خذوا زينتكم خذوا زينتكم. وهل من غطى السوء القبل والدبر فقط وصلى هل يقال أخذ زينته؟ أبدا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف بالنسبة لعورة الصلاة. وما قاله صحيح رحمه الله، فإن عورة الصلاة يطلب أن يكون الإنسان على أحسن هيئة، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحدة على عاتقيه أو على عاتقيه منه شيء. فكيف نقول بصحة صلاة رجل عنده ثياب وضع سيرا على قبله ودبره ثم خلف؟ هذا يعني لا ينبغي أن يقول به أحد أهل العلم. ولا أظن الإمام أحمد رحمه الله أراد بالرواية عنه هذا المعنى. نعم في مسألة النظر قد يقال الفخذ ليس بأوضح، وقد يفرق بين الفخذ المحابي للسوءة وما نزل عنه شخص، وقد يفرق بين الشاب والكبير، لأن خروج فخذ الشاب فتنة بخلاف الرجل الكبير رجل أعمال رفع ثوبه ليعمل، هذا لا ليس فيه فتنة. فالحاصل الآن أن القواعد بلا شك أنه في مسألة الصلاة يجب أن يستر ما بين السرة والركبة على أقل تقدير، أما خارج الصلاة فهنا قد نقول إن الفخذ ليس بعورة في باب النظر، ولكن يجب ستره من الشباب من أجل خوف الفتنة. على أنه لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه، كما الذي جعلكم تلغون ما بين السرة والقلب؟ يعني لو فرضنا جدلا أن حديث أنس هذا وهو فعل يخصص حديث جابر، لقلنا إذا كان يخصصه فيخصصه في محل التخصيص وهو إيه الفخذ. لا جاء الفخذ صح، لكن الفخذ أيضا فقط، ما في أن الرسول مثلا حسر عن عانته، لأن على رأي هؤلاء الذين يقولون خرجان فقط أسر الذكر والأنثيين والدبر والباقي ما أعرف ما هي. نعم
ما الدليل على الزينة في من السرعة
لهم؟ وهذا أدنى شيء، هذا أدنى شيء، ما أحد يعني يقوم بزينة في أدنى من ذلك. حين نعم سلامة ما صحيح احتياب من الزينة حتى أجاب الناس، لكن قد ينسى عليه يقول أنه يعني ما جرت في العادة فيكون من باب الشهرة. وهو من في رأيه من السرة إلى البطن، وأنا عندي كذا ما يجينا في منها شيء. نعم أين على المذهب أين أو رخصة
فصل. والمرأة كلها عورة إلا الوجه. وفي الكفين روايتان لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجهها وكفيها. ولأنه يحرم ستر الوجه بالإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كان عورة لم يحرم سترهما. والثانية أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبه سائر بدنها، وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. وعن أم سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في جذع وحمار وليس عليها إزار؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود.
هذه مسألة المرأة كلها عورة يعني في الصلاة. قال إن الوجه والكفين فيهما رواية لقول الله تعالى ولو يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجهها وكفيها. والاستدلال في هذه الآية في هذا الموضع غير صحيح، لأن هذه الآية إنما وردت في النظر وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يغضن بخمرهن إلى آخره. لكن يمكن أن يستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول الله صلى الله عليه إلا بخمار، ولم يذكر تقية الوجه. تقينة الكفين، الكفين فيها فيهما روايتان، المذهب عند المتعقين أصحابنا المذهب أنهما عورة، والقول الثاني أنهما ليست بعورة، وهو قياس الحسان بن تيمية رحمه الله وهو صحيح، لكن ذكرهما أفضل من باب الاحتياط. ووجه ذلك أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله تعالى الحائض إلا بخمار، والمعتاد عند نساء الصحابة في لباسهم إخراج الكف، هذا المعتاد، لأن ثيابهن من الرد إلى الكعب، من الرد الذي إلى كعب الرجل، هذا لباسهن في الجمهور. والصراط ما تكون إلا في البيت، ولهذا كان قول الراجح أن القدمين والكفين يجوز إخراجهما في الصلاة ولا يلزم سترهما، لكن إن احتاجت المرأة وسترهما فهو خير. طيب، بقينا في قول المؤلف ولأن يحرم ضرب الوجه بالإحرام، هذا فيه نظر، ترك الوجه بالإحرام ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلبس القفالين، ولبس القفالين أخص من مجرد ستر الوجه، أليس كذلك؟ كلام مفهوم، لبس القفالين أخص من مجرد ستر الوجه، لأنه أنا أقصد القفازين على لبس النقاب، لبس النقاب أخص من مجرد ستر الوجه، لأن النقاب لبس الوجه، لبس الوجه، فحرم على المرأة في حال الإحرام أن تلبس في وجهها وكفيها مع ثالث لبسها، لأنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يعتدنا لبس القفازين في الكفين والنقاب في الوجه، فنهي المسلمة عن ذلك. أما مجرد التغطية فليست بحرام، لكن الأفضل كشف الوجه لحديث عائشة أنه إذا مر بهن الرجال فزلنا خمرهن على وجوههن، فإذا يعني إذا انصرفوا أو ذهبوا كشفنا وجوههن. نعم.
قال لشيخنا الألباني رسالة حجاب المرأة المسلمة بين فيها أحكام الحجاب الشرعي وحدوده، ولشيخ الإسلام التيمية رسالة حجابات المرأة المسلمة وهما من المطبوعين والعلامة الموجودة رسالة الحجاب، وقد رد بعضهم على هذه الرسائل الثلاث ولم يأتي بدليل صحيح أو حكم صحيح.
تعليقنا انه خطأ، إلا أتوا بدليل صحيح وصريح. نعم.
تفضل
عمرو،
هي الواجب هذا بالنسبة إلى جميع المخلوق، لا بالنسبة إلى غيره، وأمراضه ليس غلط. مثلا تفضل عمرو من نفسي كذلك واجب.
إيه في الصلاة؟
في
الصلاة. صلاة. يعني لو كان في ظلم، في ظلم ما عنده أحد، حتى هنا في ما يرى الله، يجب عليه الشرع.
وغير الصلاة.
وغير الصلاة عاد فيها خلاف. مثل لو أن جوا الإنسان مثلا تكشف على النوم، فيها خلاف. نعم. إذا لم يكن عليها مشقة فالأفضل أن تكشف لأجل أن تبات جبهتها الأرض. ما يجوز نزول لها وهي كاشفة.
فصل.
نعم.
وما يظهر غالبا من الحمى كالرأس واليدين إلى المرء.
أيهن؟ حديث سلامة؟ ضعفها من هاشم يعني كل هي ضعيفة وإن صحت عنه فقد اختلفوا في تأويل قوله ولو جئنا زينتهن إلا ما ظهر منها فقال وجه الكفين هل يعود على الزينة أو على ما ظهر. ذكر هذا الذي كثير في التفسير أن العلماء اختلفوا في قوله هذا أنصح وبعضهم يقول أنه قال ذلك قبل أن تنزل آية الحجاب. نعم.
الحديث
لمن؟ لمن سلم المهم هل ستخرجه ولا لا؟ هل ستخرجه أو لا؟ أبي خرج من قبل؟ هل لا ما نقبل كلام هل تخرج؟ هل تخرج؟ هنا
فصل. وما يظهر غالبا من الأمة كالرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس بعورة لأن عمر نهى الأمة عن التقنع والتشبه بالحرائر. قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة يريد عورة الأمة. رواه الدارقطني. ولأنه من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل والمدبرة والمعلق عفقها بصفة كالقن ولأنهما مثلها في البيع وغيره وأم الولد والمعتق بعضها كذلك لأن الرق باق فيهما إلا أنه يستحب لها التستر لما فيهما من شبه الأحرار. وعنه أنها كالحرة لذلك
أنهما أم الولد ومعتق بعضها
وعنه أنهما كالحرة لذلك وعورة الخنث المشكل كعورة الرجل لأن
وعنه أنهما كالحرة لذلك لا لذلك للشبه اللي حصل
وعورة الخنث المشكل كعورة الرجل لأن الأصل عدم وجوب الستر فلا نوجبه بالشك. وإن قلنا العورة الفرجان لزمه ستر قبله وذكره لأن أحدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره إلا بسترهما
نعم. كيف؟ نعم. الخبل صفة الفرج الخنث المشكل له فرج أنثى وذكر رجل فيأثرهما جميعا.
وإن انكشف من العورة
قصدي حلمي هنا إذا زوج أحدكم أمته عبدا من مصور ما نسيين سدت الحمد لله ها؟ أنا الحقيقة ما عندي ما وجدت أدلة أقتنع فيها، ولذلك فإني مقلد في هذه المسألة إلا في مثل الكفين والقدمين، فإن الظاهر عدم وجود السبب، الظاهر من الأدلة عدم وجود السبب. يذكر أن شيخنا عبد الرحمن بن جابر رحمه الله رأى في المنام أم المؤمنين عائشة تصلي وهي كاشفة كفيها، وأظن في سن الطلب، فتعجب قال كيف تكفي أم المؤمنين تكشف كفيها ويصلي؟ فلما راجع كتب أهل العلم وجد أن هذا هو قوله.
وإن كشف من العورة شيء يسير عفي عنه، لأن اليسير يشق التحرز منه، وإن كثر بطلت الصلاة به، لأن التحرز منه ممكن. وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة. ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه ليس بساتر. ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزاه، وإن لم يسترها استدلالا بمفهوم الحديث. وقال القاضي: ستر المنكبين واجب في الفرض، وقيل يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرنا.
الصحيح أن هذا على سبيل الاستحباب في الفرض والنفل، وأنه لو صلى وهو مكشوف الكتفين فصلاته صحيحة، والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: في الثوب إن كان واسعا فالتحسه، وإن كان ضيقا فالتزرج. فحدث بذلك جابر رضي الله عنه، فلما حضرت الصلاة أراد أن يصلي بإزار، فقال له بعض من حضر: هذا الرداء على المشجر، مشجر شيء يوضع على الزير. فقال: كنت أعلم بذلك. ثم استدل بهذا الحديث، وهو أن كسر الكتفين ليس بواجب، وهذا هو الصحيح، لأنه ليس بواجب. وأن كتفين كسرها ليس بواجب، كشفها جائز. فلو صلى بالإزار فصلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يسترها. نعم. لا إذا علقني على شيء. يقول رحمه الله: إن لم يكفهما فالجمع، إذا سمعت العورة السورتين فإنه يستر الدبر لأنه ينفرد إذا سجد، وإن كان إن لم يجد إذا ما يستر واحد من الثلاثة فهو يستر المنكبين، وهذا ضعيف جدا.
شعر المرأة
لا يقول صلاة الحال ولا بحمار.
الشيخ عدم
القبول هنا صح رجل زمان. أيهم؟ هو الأصل أن يكون القبول نفي الذي هذا الأصل، ما لم يوجد دليل على أنه لنفي الكمال.
هل لكم
ولا انكسبت عورك في الصلاة تبطل؟
إذا كان يسيرا فإنه لا يضر، وإن كان سهيرا وكثره في الحال لم يضر أيضا. لو أطار في الريح مثلا إزارا ثم في الحال كثر فلا فلا بأس. فإذا طال الزمن أو فخش المنكشف ثم يستأنف. نعم.
ويستحب
لا باقي عندي 25 ثانية. نعم. كيف 15؟ باقي 13. نعم. الآن استمع إليه.
محمد رحمه الله في باب ستر العورة، ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء
من كتاب الكافي.
في باب ستر العورة من كتاب الكافي، ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل. روى ابن عمر قال قال رسول الله قال عمر إذا كان لأحد ثوبان فليصلي فيهما. رواه أبو داود. فإن اقتصر على ثوب واحد أجزاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد. متفق عليه. والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر، فإن كان واسعا
أولى من الرداء.
والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر، فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئ. لما روى سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إنا نصيب أفنصلي في القميص الواحد؟ قال نعم والزره ولو بفوكة. حديث حسن. فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز. وإن صلى في رداء وكان واسعا انسحف به، وإن كان ضيقا خالف بين طرفين على من
إذا لم يكن ذا لحية وانفتح الجيب وليس فيه إزرار، فهل يجزي أن يضع يده؟ الجواب نعم يجزي، وذلك لأن وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ليس بواجب، إنما هو سنة. وفي قوله إن كان ذا لحية يدل على إبقاء اللحية ولو كثيفة ولو طويلة. وقد حدثني بعض الناس اليوم عن شخص من العلماء أنه يقول إن الإنسان إذا زادت لحيته عن القبضة فإن ذلك من الإسبال. على كل حال من حدثني وأحب أن أأتي لي بالشريف سؤال الجوافر ولا أتي به إلي، أقول أنه نصر وجبه إن شاء الله. ومعلوم أن هذا قياس مع الفارق بل الثوب من فعل الإنسان وطول اللحية من فعل الله عز وجل. نعم
وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار. لما روى عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد.
يصلي
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه. متفق عليه. وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاستدر به. رواه البخاري.
أبو الله،
في سؤال.
نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم بأن وضع اليد على الجيد يكفي.
نعم.
لكن تحرك السجود، لأن السجود على صلاة أعظم.
وكل في حال السجود يمكن يضم ثوبه وينسكت ولا يضع يده. القميص هو ثوبنا هذا، يعني الذي له اسماء. والرداء أتعرف أن الرجل إذا أحرم يلبس؟ نعم. الحديث عندنا الآن عدة حديث. الأول حديث ابن عمر، من له؟ اكتب يلا صاحب النقاش. الثاني كلمة حديث كلمة النقوة
قبل
متفق عليه. نعم نحش من اللي متفق عليه نحش. ها؟ كيف؟ وش؟
يعني حتى
نمزل متفق عليه. لا ما عرفت ما معنى، ولكن لأجلك جوان. نعم. في بعده حديث ابن عمر وابن أبي سلمة المتفق عليه.
حديث سلمة من أخذ يا شيخ؟
نعم.
حديث سلمة من أخذ؟
الأول.
حديث سلمة من أقوى. سلمة من أقوى من الذي
أخذ؟ من أخذ سلمة من أقوى. طيب سامح، سامح سلامة، سامحون. نعم.
ويستحب للمرأة أن تصلي في جذع وخمار وجلباب تلتحف به، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار، وإن صلت في جذع وخمار يكسر جميع بدنها أجزأ، لما روينا من حديث أم سلمة. نعم.
نعم.
وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان.
كانتا تصليان. هنا.
لما روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانتا تصليان في جرع وخمار وليس عليهما إزار. رواه مالك. فإن عدم السترة وأمكنه.
أخذ شيخ الإسلام من هذا الحديث أن شفي المرأة وقدميها ليست عورة في الصلاة، وهذا صحيح أن شفي المرأة وقدميها ليست من العورة في الصلاة، لكن سترهما أولى خروجا من الخلاف. نعم.
فإن عدم السترة وأمكنه الاستدار.
من يحمل أنا؟ حديث عمر وحديث من سلم. حديث نعم من سلم هو من عمر من أحمد، أحمد الغامدي
من واحد
سابق كاترين. طيب ما الأول؟ نعم. الثاني حديث سلمة وميمون. نعم. كلها قدمين وكفين.
فإن عدم السترة وأمكنه الاستثار بحج.
نعم. إلا من آخر. طيب آدم زكريا، آدم بن زكريا.